بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر
التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف للدكتور محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف حفظه الله. سورة الصافات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع التعليق اللطيف على بطاقات التعريف ومع سورة الصافات، ولي معها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى في خطأ هنا، السورة من 182 آية، وهي ليست من السبع الطوال وليست من المفصل، فتكون على هذا من المئين، وقد كتب هذا في أعلى الصفحة، قال من المئين، ولكن في فضائل السورة قال من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، والصحيح أنها من المئين التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور. وهذا تبعه خطأ في التشجير، فقسمها كتب من المثاني، يعني في الصفحة الأساسية قال سورة الصفات من المئين وهذا صحيح، لكنهم عندما عاد في التشجير قال قسمها من المثاني، هذا خطأ، من المئين. وأعتذر عن كثرة الأخطاء في هذه الطبعة، وجل من لا يسهو، وأسأل الله يغفر لي ولكم ولكل من يستمع إلى هذه الدروس ولكل من ساهم في نشر الكتاب، وأن يتقبل منا القليل ويبارك فيه. الوقفة الثانية أن سورة الصافات اسمها ومطلعها متناسب مع خاتمتها، سورة الصافات لأنها بدأت والصافات صفة، ونلاحظ في آخر السورة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وكل هذا إشارة إلى الملائكة، كل هذا إشارة إلى الملائكة، ويذكر أن آخر السورة يرتبط بأولها، وقراءة آخرها دون أولها ينقص من إدراك الإنسان لمعانيها. ومع هذا فإن اسمها وأولها وآخرها يتناسب مع ما ذكر في موضوعها، فمع أنها تتكلم عن إثبات التوحيد، وهذه هي الوقفة الثالثة، الوقفة الثانية أن السورة ابتدأت بالملائكة وختمت بالملائكة، وهذا من رد العجز على الصدر، وكما قلت المناسبة بين آخر السورة وأولها لم أجعل له مدخلا مستقلا لأنه يظهر في المقاطع، ولو لاحظتم في المقاطع ستجدون في أول مقطع الحديث قال مع ذكر لبعض مهام الملائكة في المقدمة، وفي آخر السورة في آخر سطرين وبيان قدر الملائكة، فذكر الملائكة في البداية والنهاية، فيقرأ القارئ فيتنبه إلى ذكر الملائكة هنا وهنا. عندما تقرأ السورة ست صفحات وسبع صفحات قد لا تتنبه، خاصة إذا قرأنا السورة على دفعات، لكن عندما تقرأ نصف صفحة تجد في أولها ذكر الملائكة وفي آخرها ذكر الملائكة فتنبه لهذا، فإنه مقصود للتنصيص على العلاقة بين الآخر والأول. وكما قلت هذا يأخذنا إلى الوقفة الثالثة التي هي موضوع السورة، فإن السورة تتكلم عن إثبات التوحيد مع الثناء على عباد الله المخلصين، فذكر فيها الأنبياء وذكرت مواقف من حياتهم عظيمة جدا تدل على العبودية، وهذا ما أشار إليه البقاعي في تفسيره لمن أراد التوسع في هذا. والملائكة لا شك أنها في قمة العبودية لله سبحانه وتعالى، فمن المناسب ذكرها أولا وآخرا، ثم ذكر القصص للأنبياء الذين هم عباد الله المخلصون، ونلاحظ هذا جليا أشد الجلاء في قصة إبراهيم عليه السلام، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا. ومع ذلك تلاحظ وقد أشير إلى هذا في موضوع السورة أنه تكررت فيها ألفاظ وأشياء كثيرا، مثل إلا عباد الله المخلصين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، فجعل ذلك سبيلا لمعرفة موضوع السورة، يعرف مما تكرر فيها أنها تتكلم عن إثبات التوحيد ونفي ضده، هذا ما كتب في موضوع السورة، مع الثناء على عباد الله المخلصين، ووعدهم بالنجاة والتمكين. ونلاحظ أن التركيز كان هنا على النجاة ولم يركز على العذاب كثيرا، وإنما نص على العذاب بأصرح عبارة في قصة لوط ثم دمرنا الآخرين، ولكن في قصة إلياس مثلا لم يذكر عذابهم وإنما ذكر سلام على إلياسين. فالسورة فيها الثناء على أولياء الصالحين المخلصين من أنبياء الله والمرسلين أكثر من ذكر المكذبين وعذابهم ونحو ذلك. اكتفي بهذا القدر في هذه السورة العظيمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.